إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، وصية الله للأولين والآخرين هي تقوى الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، قبل أيام صام كثير من المسلمين ممن وفقهم الله، صاموا يوم عاشوراء، وهو يوم يكفر سنة كاملة بإذن الله عز وجل، فهنيئا لمن تقبل الله صيامه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عن ذلك فأخبروه أنه يوم نجى الله فيه موسى من الطاغية فرعون، وأهلك فرعون عليه لعنة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، المسلمون أحق بموسى من اليهود، لأن أنبياء الله كلهم جاءوا بالتوحيد. ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إننا أيها الإخوة قوم شرفنا الله بالتوحيد، ومن شرفه الله بالتوحيد أدرك خسة الشرك، وأدرك انحطاط الذين يشركون بالله، وكيف أنهم صاروا ألعوبة للشياطين. عباد الله، في ذلك اليوم، في يوم عاشوراء، حسمت معركة طال أمدها، وأظهر الله نصره المؤزر لنبي من أنبيائه من أولي العزم، هو موسى عليه الصلاة والسلام. إن المعركة لم تكن بين شخص فرعون وشخص موسى، كلا، لم تكن بين طائفتين فقط، إنها معركة بين الحق والباطل، معركة بين الصدق والكذب، معركة بين الإيمان وبين الطغيان. لقد قص الله جل جلاله علينا في كتابه الكريم قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون في مواضع متعددة، مبسوطة تارة ومختصرة تارة أخرى، ليأخذ المسلمون من هذه القصة كل العبر. ولذا قال تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الذي يقرأ القرآن بقلب خائف، بقلب مقبل، لا يمكن أن يتجاوز هذه القصة إلا وقد وعى، إلا وقد أبصر، إلا وصار يملك البصيرة التي يميز بها بين الحق والباطل. إن المعركة تتكرر يا عباد الله في كل زمان، إن كل طاغية سلفه هو فرعون، وما أكثر الفراعنة. أيها الإخوة الكرام، فرعون علا في الأرض وطغى واستعبد الناس، لا يرى أحدا إلا نفسه، لا يرى أحدا يصلح للملك إلا هو. الناس ليسوا إلا مجرد أتباع لا يملكون الجرأة أن يرفعوا رؤوسهم. هذه عقلية الفراعنة، استعبد الناس لنفسه. انظر إلى التعبير القرآني، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. هؤلاء الطواغيت يهمهم أن يقسموا الناس فلا تبقى لهم قوة تخاف. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. التعبير القرآني لا يمكن أن ينوب عنه لفظ، وهو لفظ غاية في البلاغة. هذا الطاغوت تسلط على بني إسرائيل فجعلهم عبيدا له، استخدمهم في أخس الصنائع، رباهم على الذل والخنوع، حتى ذكر بعض أهل التفسير أن الذين شهدوا المشهد الأول لما ادعى فرعون الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى، كانوا فيما بينهم يتسارون ويقولون هذا مجنون، ولكنه فرض عليهم الخوف فصاروا لا يكادون يتنفسون الحرية، كما حصل في كثير من البلدان التي رأيتم ما حصل فيها. الكبت لا بد أن ينتهي، لا وجود لمثل هذه الأشياء على الإطلاق، إنها مؤقتة فقط. ثم يأتيهم الله من حيث لا يحتسبون، هؤلاء الطواغيت. كان الناس فيما بينهم يسخرون منه، ومع شدة الخوف صاروا حتى يخافون من أنفسهم، وصار الواحد منهم يخاف من أخيه وزوجته ومن ابنه وأبيه. فلا يوجد صوت آخر إلا صوت الطاغية. فولد بعد ذلك جيل كامل صدقوا أن فرعون هو رب العالمين، لأنهم لم يسمعوا أحدا ينكر. الأم تلد ولدها ولا تجرأ إذا بدأ يعي أن تقول له إن هذا مجرم من شدة الخوف. ولذلك مارس هذا الملعون، مارس هذا الطاغية تخويف الناس إلى هذه الدرجة، فصاروا لا يتكلمون إلا أنه رب. بلغ مرحلة ما يسمى بجنون العظمة، حتى قال للناس ما علمت لكم من إله غيري، فادعى الربوبية. وذلك أيها الإخوة أنه رأى الناس بلغت بهم السذاجة والخوف أن يقبلوا كل شيء. والتعبير القرآني جميل، قال الله تعالى استخف قومه فأطاعوه، استخف قومه فأطاعوه. بلغ بفرعون الجنون درجة لا تصدق. ثم بعد ذلك عاش الناس في هذا الوضع المأساوي الذي يتنافى مع الفطر. رجل مثلهم يقول أنا ربكم، أنا أرزقكم، أين الرزاق؟ أنا أنفعكم وأضركم، أين الله جبار السماوات والأرض؟ ثم بعد ذلك جاء خبر إلى فرعون أنه سيخرج من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل غلام، سيكون هلاك فرعون على يديه. فلما بلغه الخبر تحول هذا المجرم الطاغية المستبد إلى فأر من شدة الخوف. ولذلك أيها الإخوة هؤلاء الطواغيت وإن مارسوا الإجرام هم والله يعيشون قلقا وخوفا لا يعلمه إلا الله. وانظروا إلى مصير القذافي، كيف انتهى وكيف صار يستجدي الناس وغيره كثير. نسأل الله تعالى أن يلطف بالمسلمين. لما بلغ هذا المجرم أن غلاما من بني إسرائيل سيكون هلاكه على يديه أصدر أوامره التعسفية كالعادة، وهي أوامر لا تصدر إلا من موتور، لا تصدر من إنسان، حتى الوحوش لا تصدر مثل هذه الأوامر. أصدر أمره بأن يقتل كل مولود ذكر، أي مولود من بني إسرائيل يقتل مباشرة. ولكن هل سيغني هذا الحذر من القدر؟ كلا. حسب فرعون حسابه لكل شيء، فجعل رجالا يدورون على النساء الحوامل ويعلمون ميقات وضعهن، فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه المجرم ساعة ولادته. الذين أصابهم ما أصابهم من مشاهد القتل في الشام هذه الأيام، قتل الأطفال على يد الفأر بشار وزمرته، عليهم من الله ما يستحقون. هذا أمر حصل في تاريخنا، حصل في التاريخ البشري كثير، وهذه قصص القرآن. أطفال صغار إذا ولدوا يقتلون مباشرة بحجة أنه سمع أن غلاما سيكون هلاكه على يديه. أي إجرام بعد هذا؟ هل هذا إنسان؟ هل لديه مشاعر؟ كلا. وما أكثر هذه النوعيات. صنع فرعون كل شيء من أجل أن يحذر من هذه الساعة التي يكون فيها ذليلا، لكنه نسي أن خصمه هو رب العالمين، نسي أن خصمه هو الله الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ولد موسى عليه الصلاة والسلام فضاقت أمه به ذرعا، خافت عليه من بطش فرعون، وهي ترى الأطفال الصغار يؤخذون من أمهاتهم ويقتلون ساعة ولادتهم، فجاءها أمر من الله جل جلاله، ألهمها الله سبحانه وتعالى. وإذا تدخلت العناية الإلهية في شيء فارفع يدك يا عبد الله، اعلم أن الأمر من السماء وأن الحفظ من الله، فلا راد لأمر الله. أمرها الله سبحانه وتعالى بأمر عجيب، أمرها أن تضع هذا المولود في صندوق وترمي به في النهر، في صندوق وفي النهر، يعني حتى لو كان في غير صندوق ربما رآه أحد من الناس، في صندوق مغلق وفي النهر والنهر يجري. قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أمران، أرضعيه، لأنها في لحظة ضعف وخوف، تخاف من قتله، اطمئني أرضعيه، أشبعيه من الحليب، ثم بعد ذلك اجعليه في الصندوق وأقذفيه في اليم. ثم هناك أيضا نهيان، لا تخافي ولا تحزني، حتى بعد أن تلقيه لا تخافي قبل إلقائه ولا تحزني بعد إلقائه. لماذا؟ لأنني أبشرك، يقول الله ببشارتين، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. والله يا إخوة، إن مثل هذه القصص تبعث التفاؤل في نفوس أناس تحطمت نفسياتهم. وقد سمعت من بعض إخواننا لا سيما أهل الشام، سمعت منهم ما يدعو إلى الإحباط، وهذا خطأ، لماذا لا نتفاءل ونحن نعبد الله جل جلاله الذي مكر بفرعون كما ستسمعون في هذه القصة؟ بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من البيان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ما أعجب هذا المشهد، ما أعجب هذا المشهد من هذه القصة العجيبة! وقد قال شيخ الإسلام: إن قصة موسى مع فرعون هي أحسن قصص القرآن، في مفاضلة ماتعة له بينها وبين قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ولا شك أيها الإخوة أن أكثر قصة وردت في القرآن هي قصة موسى مع فرعون، أكثر قصة وردت في القرآن هي هذه القصة. ولولا أهميتها وحاجتنا إلى التدبر في مثلها ما أكثر الله عز وجل منها في كتابه العزيز. إن المشهد أيها الإخوة مشهد عجيب، كيف يمكر الله بهذا المجرم ويبين لنا ضعفه ويبين لنا عجزه؟ هذا فرعون الذي يقتل المواليد يعيش موسى عليه الصلاة والسلام وهو المولود الضعيف، يعيش في بيته، يعيش في بيته، فهو بين يديه، ويعجز فرعون عن قتله، ويسخر الله سبحانه وتعالى لخدمته وتربيته من؟ زوجة فرعون. انظروا إلى اللطف الإلهي والتدبير الإلهي. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، حفظه في صندوق في اليم، ثم حفظه من بطش هذا المجرم، ثم يخرجه ويعيش في بيت الطاغية. من يصدق أيها الإخوة؟ لولا أنه كلام الله، بعض الناس يقولون هذه من القصص التي ربما لا تقبل، لكنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قصة عجيبة يظهر فيها القدرة الإلهية، تظهر فيها بشكل واضح، يظهر فيها الخزي الذي يلحق بهؤلاء المجرمين. نعم أيها الإخوة، إنه مكر الله بالماكرين، وصدق الله عز وجل إذ قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقال جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. التقط آل فرعون الصندوق، وجدوا صندوقا في النهر فأخذوه بما فيه، وكانت المفاجأة، فتحوا الصندوق فوجدوا الغلام، فهرعوا إلى المجرم فوجدوا امرأته في البيت، فوقع نظرها عليه، فقذف الله في قلبها حبه، أحبته حبا شديدا هذه المرأة الصالحة. وهذه أيضا من العجائب، كيف يرزق هذا الطاغوت بهذه المرأة الصالحة؟ تقدير من الله عز وجل ليحصل هذا الانسجام العجيب في هذه القصة. وقع نظرها عليه فأحبته حبا شديدا، ثم جاء الطاغية، فلما رآه لم يكد يصدق. غلام من بني إسرائيل بين يدي زوجته، فطلبت منه المرأة ألا يقتله. قال تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، تلاطفه لعله يخف من هيجانه. قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لم يكن ينجب، فقالت لعله يكون بديلا لك عن الأولاد الذين لم ترزقهم. فقبل هذا المجرم على مضض. أما هذه المرأة فجزاؤها على فعلها وإيمانها ما ذكره الله عز وجل. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فجعلها الله عز وجل في جنات النعيم، رضي الله عنها ورحمها. أيها الإخوة المؤمنون، لما استقر موسى عليه الصلاة والسلام في دار فرعون أرادوا أن يغذوه باللبن، فجاءوا بالمرضعات فلم يقبل ثديا واحدا، كلما دفعوه إلى امرأة لم يقبل على ثديها، فتحيروا في أمره. ما الحل؟ طفل صغير لا يقبل أن يرضع من أحد، تدبير إلهي، أمر من رب العالمين. قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. وفي هذه الأثناء تأتي أخته فرأته وأظهرت أنها لا تعرفه، وقالت لهم كما في القصص القرآني: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ ففرحوا بذلك، لا سيما امرأة فرعون، وذهبوا معها إلى هذا المكان. فإلى أين ذهبت؟ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ذهبت إلى بيت الأم، فأخذته الأم وألقمته ثديها، كل ذلك بتقدير العزيز الحكيم. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. عباد الله، هذه القصة كان يحسن أن أسردها في مجلس واحد، ولكن الإطالة ليست مناسبة في مثل خطبة الجمعة، ولذا سأكمل بإذن الله هذه القصة في الخطبة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العبرة والخشية، إنه سميع قريب. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بكل طاغية من أمثال فرعون، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك به وبجنوده، اللهم نفس كرب إخواننا في الشام، اللهم عجل هلاكه وجنوده، اللهم أقر أعيننا بزوال هذه الطائفة الخبيثة عن بلاد الشام، اللهم أرح المسلمين من كل الطواغيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.